بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إذاعة منابر البحرين أن تستضيف في هذه الليلة، ليلة السبت 17 من شهر شوال لعام 42 و400 ألف، فضيلة الشيخ الدكتور علي بن فهد أبا بطين، عضو هيئة التدريس كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، في محاضرة بعنوان حقيقة التوكل عند أهل السنة والجماعة. فجزى الله فضيلته خيرا على قبول الدعوة، وليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة الفضلاء، نحن في هذا اللقاء سنأتي على موضوع عظيم، موضوع جدير بأن يعنى به وأن يهتم به المسلم، ذلك أنه عمل قلبي باطل ربما ضعف في قلب المؤمن بسبب غفلته وانغماسه في ملذاته وفي شهواته الدنيوية، وهو توكل العبد على ربه جل وعلا في أموره كلها. ولعلي في هذا اللقاء أبين معتقد أهل السنة والجماعة في هذا المقام العظيم، ذلك أن هذا المعتقد ليس بخاف على عامة المسلمين، ولكن من خالفهم من الطوائف والفرق المنحرفة التي ضلت الطريق في هذا الباب العظيم ربما خفيت على كثير من أهل الإسلام معتقداتهم الرديئة في هذا المقام وفي غيره أيضا. ولا شك أيها الأخ الكريم أن التوكل على الله عز وجل فريضة من الفرائض افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده أجمعين، كما في قوله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ورتب سبحانه وتعالى عليه ثمرة في الدنيا وثمرة في الآخرة. فأما ثمرة الدنيا فهو جلب النفع ودفع الضر عن العبد، وأما الثمرة المرجوة في الدار الآخرة فهي الثواب والجزاء. وقد ظل في هذا المقام في هذا الباب كما تقدم آنفا طوائف من الناس، وخالفوا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. ونحن في هذا اللقاء سنأتي على شيء من أبرز معتقد هذه الطوائف التي ضلت الطريق في هذا المقام، ثم نبين المعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. فممن ضل في مقام التوكل طائفة من المتكلمين الذين تكلموا عن أعمال القلوب، حيث زعموا أن التوكل على الله لا يحصل به جلب منفعة ولا دفع مضرة، بل إنما قدره الله على العبد من غير توكل هو المقدر عليه مع التوكل، هكذا تعتقد هذه الطائفة. فهم يقولون إن التوكل إنما هو عبادة قلبية يثاب عليها المتوكل فحسب، ولا أثر لها عليه في جلب المنافع أو في دفع المضار، فنجد أن هذه الطائفة أنكرت ثمرة التوكل على الله في الدنيا، وهي أنه سبب لدفع الضر وسبب لجلب المنفعة. ونظير هذا هو قولهم في مقام الدعاء إنه لا يحصل به جلب منفعة ولا دفع مضرة، وإنما هو عبادة يثاب عليها كرمي الجمار مثلا، فهم يقولون بهذا في مقام التوكل كقولهم هذا أيضا في مقام الدعاء، فهم كما سمعت يقولون إن الدعاء لا يحصل به جلب المنفعة ولا دفع المضرة، وإنما هو عبادة يثاب عليها الداعي، فهكذا يقولون في مقام التوكل، يقولون إنه عبادة يثاب عليها المتوكل فحسب، يثاب عليها العبد فحسب دون الثمرة التي ترجى منه في الدنيا أو في الآخرة. ولا شك أن هذا معتقد فاسد، سواء كان هذا في مقام التوكل أو في مقام الدعاء أو في مقام باب آخر من أبواب الاعتقاد، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في مقام الدعاء، قال إن الدعاء هو الذي يرد القدر، كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء، ففيه دلالة على أن الدعاء له أثره، له أثره على العبد في الدنيا وفي الآخرة، فإذا كان كذلك فهو أيضا يكون في مقام التوكل على الله سبحانه وتعالى. والطائفة الثانية التي ظلت في مقام التوكل هم نفاة الأسباب، الذين نفوا الأسباب الشرعية، ومجمل معتقدهم في هذا أن التوكل علامة لجلب المنفعة أو لدفع المضرة، فهم يعتقدون أن الله سبحانه يفعل عند الأسباب لا بالأسباب نفسها، يعتقدون أن التوكل علامة لجلب النفع ولجلب الخير أو هو علامة لدفع الضرر، فهم بهذا يعتقدون أن الله يفعل عند الأسباب لا بالأسباب نفسها، ينكرون الأسباب ولكنهم يعتقدون أن هذا المقام أنه علامة لجلب الخير أو لدفع الضرر، وهو أيضا قول جماعة من متكلمي أهل الإثبات للقدر كالأشعري وغيره، وأيضا قالت به طائفة من الفقهاء رحمهم الله، وهو أيضا معتقد كثير من أهل التصوف، يعتقدون أن التوكل علامة، علامة لجلب النفع للعبد في الدنيا أو في الآخرة، أو علامة لدفع الضرر عنه في الدنيا أو في الآخرة، وليس سببا، فهم بهذا ينكرون أنه سبب، يعتقدون أن الله جل وعلا يفعل عند الأسباب لا مع الأسباب. والطائفة الثالثة التي ظلت في مقام التوكل هم طائفة المشركين، هم المشركون الذين اعتمدوا على الأسباب وانتفى التوكل في قلوبهم، فأصبحوا ينظرون إلى الأسباب على أنها هي الجالبة للنفع لهم أو هي الدافعة للضر عنهم، ولا شك أن هذا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، فالمعتقد الصحيح الذي عليه السلف الصالح هو الإيمان بأن التوكل عبادة قلبية يثاب عليها المؤمن، وفي الوقت نفسه هو سبب من الأسباب لا علامة على السبب أو عند السبب، وإنما هو سبب من الأسباب لجلب النفع أو لدفع الضر، كما دل لذلك نصوص الكتاب والسنة، فنجد أن الذي عليه أهل السنة والجماعة، الذي عليه السلف الصالح، هو أن المتوكل يحصل له بتوكله من جلب المنفعة ومن دفع المضرة ما لا يحصل لغيره. وهكذا يقال في حق الداعي الذي يدعو الله عز وجل، فإنه يحصل له بهذا الدعاء من جلب الخير ومن جلب النفع ومن دفع الضرر ما لا يحصل لغيره الذي تغافل عن الدعاء. ونصوص الشريعة متضافرة في الدلالة لذلك، فمن ذلك قول الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والحسب في هذه الآية هو الكافي، فالمعنى أن من يتوكل على الله فإن الله هو كافيه. وعليه فإن وجه الاستدلال بها هو أن الله سبحانه وتعالى بين فيها أنه كاف من توكل عليه من عباده، وعلق سبحانه الجزاء على الشرط، قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فدل ذلك على أن له أثرا على العبد في دنياه وفي أخراه. ويدل لذلك أيضا من كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ووجه الاستدلال بها أن هؤلاء أثنوا على الله سبحانه وتعالى بأنه نعم الوكيل، قال: وقالوا، قال الله جل وعلا في حقهم: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ففيها أنهم أثنوا عليه سبحانه وتعالى بأنه نعم الوكيل، وذلك لما توكلوا عليه بقوله جل وعلا في أول الآية: حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله. وذلك لما رأوا ثمرة توكلهم عليه في الدنيا من دفع الشر ومن رد كيد الأعداء عنهم. فدلت هذه الآية على هذا المعنى وعلى هذا الوجه، أن للتوكل أثرا على العبد في الدنيا وأثرا عليه في الدار الآخرة. ومن الأدلة أيضا من كلام الله عز وجل قوله سبحانه: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وأيضا قوله جل وعلا: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ووجه الاستدلال بهاتين الآيتين أن الله سبحانه أمر في الآية الأولى أن يتخذ وكيلا، قال جل وعلا: فاتخذه وكيلا، قال جل وعلا: لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وفي الثانية كذلك نهى أن يتخذ من دونه وكيلا، كما سمعت في قوله جل وعلا: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وما ذاك إلا لأن الله سبحانه هو الذي يستقل بجميع حاجات العبد كلها في الدنيا وفي الآخرة، ومنها دفع الضرر وجلب النفع. ومن الأدلة أيضا في هذا المقام، أعني من كتاب الله عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. والمعنى أن الله كافيك وكافي من اتبعك من عباده المؤمنين. وعليه فإن وجه الاستدلال بها هو أنه لو كانت كفايته لعباده المؤمنين الذين اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام سواء اتبعوه أو لم يتبعوه لم يكن للإيمان واتباع الرسول أثر في هذه الكفاية، لما كان لإيمانهم بالله عز وجل واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم أثر في هذه الكفاية. ولم يكن أيضا لاختصاصهم بذلك معنى، فدلت هذه الآية على ثمرة التوكل على الله سبحانه في دفع الضر أو في جلب النفع للمتوكل. ومن الأدلة أيضا من كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ووجه الاستدلال بها أن التوكل على الله سبحانه وتعالى هو سبب هذا الانقلاب بنعمة الله وفضله، وأن هذا الجزاء جزاء ذلك العمل، فاقتضت الآية أن يكون له أثر في الدنيا بجلب النفع أو دفع الضرر. ومن الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وهذا هو محل الشاهد منها، الله جل وعلا قال: فإذا عزمت، يعني عقدت النية وعزمت على الأمر، فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه أمر نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام إذا هم بالأمر وعزم عليه أن يتوكل على الله، فلو كان التوكل لا يثمر شيئا مع العزم عليه لأصبح الأمر به في هذا المقام مجرد لغو قول لا معنى له، وحاشا أن يكون هذا هو مراد الشارع في خطابه. فدلت هذه الآية على أن له ثمرة في الدنيا وفي الآخرة. ومن الأدلة أيضا من كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه هو الوكيل الذي يتوكل عليه، كما سمعت في قوله سبحانه: وكفى بالله وكيلا، فعلم حينئذ أنه يدفع عن المتوكل عليه بهذا التوكل ما يخشاه من المضرة، إذ لو أضره ما يخشاه مع قيام التوكل في قلبه لم يكن لهذا الوصف الذي وصف الله به نفسه في هذه الآية معنى، فاقتضت الآية حينئذ أن يكون للتوكل أثر على العبد في الدنيا، وأنه سبب من الأسباب الشرعية المأمور بها. هذه أيها الأخ الكريم ما يحضرني من الأدلة لهذا المقام العظيم من كلام الله عز وجل. وأما من السنة فورد في ذلك نصوص عديدة، منها ما روي في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وفي لفظ أنه قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. فوجه الاستدلال بهذا الحديث أنه لو كان التوكل لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة لم يكن المتوكل أقوى من غيره في هذا المقام، فدل ذلك على أن له ثمرة في الدنيا وفي الآخرة. وهذه النصوص أيها الإخوة الكرام كلها تقتضي بطلان ظن من ظن أن المتوكل على الله لا يحصل له بتوكله جلب منفعة أو دفع مضرة، بل يجري عليه من القضايا ما كان يجري عليه لو لم يتوكل عليه. ولا شك أن هذا قول باطل، وأن هذه الشبهة أصلها أنهم لما أثبتوا أن الله إذا قضى شيئا فلا بد أن يكون، وأن ما سبق به علمه فهو كائن لا محالة، صاروا يعتقدون أن ما يوجد بسبب يوجد بدونه، وأن ما يوجد مع عدم المانع يوجد مع عدم المانع، وهذا لا شك أنه معتقد فاسد. فظهر لك ضلال تلك الطوائف التي ضلت في هذا المقام العظيم، وظهر لك أيضا أصل شبهتهم، وهو أنهم كما ذكرنا آنفا لما أثبتوا أن الله سبحانه إذا قضى شيئا فإنه لا بد أن يكون، وأن ما سبق به علمه الأزلي فإنه كائن لا محالة، صاروا حينئذ يعتقدون أن ما يوجد بسبب يوجد بدونه، هكذا اعتقدوا، وأن ما يوجد مع عدم المانع يوجد مع وجود المانع. ولا شك أن هذا معتقد فاسد ينفي تأثير الأسباب، بل هو يبطل الأسباب، فإن العبد مأمور ببذل الأسباب الشرعية والأسباب الحسية كذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، أولا ندع العمل ونتوكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له دليل على أن العبد مأمور ببذل الأسباب الشرعية والحسية. وصح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم في السنن وفي غيرها أنه حين سئل عن الأدوية التي يتداوى بها الناس وعن تلك الرقى التي يسترقي بها من ترد وعن تلك الرقى التي يسترقي بها بعض الناس، فهل هذه الرقى وهذه الأدوية ترد شيئا عنهم من قدر الله عز وجل أم هي من قدر الله عز وجل؟ فحين سئل عن هذا عليه الصلاة والسلام بين أن الأسباب التي تدفع بها المكاره هي من قدر الله، فليس القدر مجرد دفع المكروه فحسب بلا سبب. وهكذا قول من قال إن الدعاء لا يؤثر شيئا وأن التوكل لا يؤثر شيئا، فإن هذا هو من جنس هذا القول، فإن هذا القول من جنس هذا القول. فإذا كان الإيمان سببا يدافع الله به عن عباده المؤمنين كما في قوله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، علم حينئذ أن من الأعمال الباطنة ما جعله الله سببا لجلب المنفعة أو دفع المضرة. فإذا كان كذلك فإن التوكل من أعظم هذه الأعمال الباطنة. فظهر لك أخي الكريم أن التوكل سبب يجلب الله به المنفعة للعبد ويدفع به عنه المضرة، فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا لمن قال من نفاة الأسباب أنه علامة عند هذه الأسباب، وخلافا لمن زعم أنه مجرد عبادة يثاب عليها فحسب. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا المقام العظيم. فالخلاصة فيه أن التوكل عبادة قلبية، أن التوكل على الله سبحانه عبادة قلبية، وهي سبب أيضا لجلب النفع في الدنيا أو دفع الضر في الدنيا عن العبد أو في الدار الآخرة. فهكذا المسلم يجمع في قلبه بين هذين الأمرين، يعتقد في قلبه أنه عبادة، أن توكله على الله سبحانه وتعالى في أموره كلها عبادة قلبية يثاب عليها، وأنه أيضا سبب يقع له به الخير أو يدفع الله به عنه الشر في الدنيا أو في الآخرة. ومما ينبغي التنبه له في هذا المقام العظيم، في مقام التوكل على الله سبحانه وتعالى، أن العبد قد يتوكل على الله ويبذل السبب الشرعي أو السبب الحسي في أمر من أمور دنياه، لكن قد يقع في قلبه الاعتماد على هذا السبب، قد يقع في قلبه الاعتماد على هذا السبب. كما تقدم العبد مأمور ببذل الأسباب سواء كانت أسبابا حسية أو أسبابا شرعية، وهذا كما سمعت هو معتقد أهل السنة والجماعة وليس منافيا للتوكل، بل هو جزء منه كما تقدم. لكن العبد لربما ضعف إيمانه، فحين يبذل السبب الحسي وهكذا يقال في السبب الشرعي، ربما يقع في قلبه الاعتماد على هذا السبب، وهذا لا شك أنه ضعف في جانب التوكل، لا شك أنه ضعف في جانب التوكل على الله في قلب العبد، بل ربما يصل إلى الشرك الأصغر إذا التفت قلب العبد لهذا السبب، إذا التفت القلب لهذا السبب واعتمد عليه مع غفلته عن توكله على الله عز وجل. والمنهج الصحيح والطريق الصحيح هو أن يبذل العبد السبب الحسي أو السبب الشرعي مع توكل قلبه على الله سبحانه وتعالى، لا على السبب نفسه، لا على السبب نفسه. وكذلك مما ينبغي التنبه له في هذا المقام، في مقام اتخاذ السبب، أن العبد ربما تعاطى سببا محرما، ربما تعاطى سببا محرما لدفع المكروه أو لجلب النفع، ولا شك أن هذا أيضا يخالف الطريق الذي عليه أهل السنة والجماعة. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وقال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. فدل هذان الحديثان على أن النافع من الأسباب المتخذة هي تلك الأسباب المباحة، هي تلك الأسباب التي أذن الله جل وعلا باتخاذها، أما الأسباب المحرمة فلا أثر لها في دفع المكروه أو في جلب النفع، بل يحرم اتخاذها ويحرم اعتقادها سببا لذلك، لما تقدم من ظاهر لفظي الحديثين السالفين. فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي، قال: تداوى عباد الله، وهذا أمر بالسبب، أمر ببذل السبب لأنه جزء من التوكل. ثم نهى في الحديث نفسه عن السبب المحرم، فدل هذا على أن السبب المباح هو الذي يؤذن للعبد فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تداوى بحرام، قال: تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام. وهكذا في اللفظ الثاني قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فكأن هذا اللفظ مفسر للفظ السالف، كأنه علة له، فحين قال عليه الصلاة والسلام: ولا تداووا بحرام، كأنه فسر العلة، بيّن العلة من ذلك، وهي أنه سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء العباد فيما حرم عليهم من الأسباب. فدل هذا على أن المأذون للعبد فيه من الأسباب هي الأسباب التي ليست محرمة، هي الأسباب المباحة التي لا تنافي نصا من نصوص الكتاب والسنة. أما الأسباب المحرمة وإن كان يعتقدها بعض الناس أنها سبب للدواء، فإن العبد منهي عن اتخاذها، كما سمعت في هذين الحديثين، يحرم عليه اتخاذ هذه الأسباب، ويحرم عليه أيضا اعتقاد أنها سبب لدفع الضر أو لجلب النفع، كما سمعت في هذين الحديثين. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المقام أن يوفقنا جميعا لما فيه صلاح قلوبنا وصلاح أعمالنا، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والثبات عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسر إذاعة منابر البحرين أن تستضيف في هذه الليلة، ليلة السبت 17 من شهر شوال لعام 42 و400 وألف، فضيلة الشيخ الدكتور علي بن فهد أبا بطين، عضو هيئة التدريس كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، في محاضرة بعنوان: حقيقة التوكل عند أهل السنة والجماعة. فجزى الله فضيلته خيرا على قبول الدعوة، وليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة الفضلاء، نحن في هذا اللقاء سنأتي على موضوع عظيم، موضوع جدير بأن يعنى به وأن يهتم به المسلم، ذلك أنه عمل قلبي باطل ربما ضعف في قلب المؤمن بسبب غفلته وانغماسه في ملذاته وفي شهواته الدنيوية، وهو توكل العبد على ربه جل وعلا في أموره كلها. ولعلي في هذا اللقاء أبين معتقد أهل السنة والجماعة في هذا المقام العظيم، ذلك أن هذا المعتقد ليس بخاف على عامة المسلمين، ولكن من خالفهم من الطوائف والفرق المنحرفة التي ضلت الطريق في هذا الباب العظيم ربما خفيت على كثير من أهل الإسلام معتقداتهم الرديئة في هذا المقام وفي غيره أيضا. ولا شك أيها الأخ الكريم أن التوكل على الله عز وجل فريضة من الفرائض افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده أجمعين، كما في قوله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ورتب سبحانه وتعالى عليه ثمرة في الدنيا وثمرة في الآخرة، فأما ثمرة الدنيا فهو جلب النفع ودفع الضر عن العبد، وأما الثمرة المرجوة في الدار الآخرة فهي الثواب والجزاء. وقد ظل في هذا المقام في هذا الباب كما تقدم آنفا طوائف من الناس وخالفوا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، ونحن في هذا اللقاء سنأتي على شيء من أبرز معتقد هذه الطوائف التي ضلت الطريق في هذا المقام، ثم نبين المعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. فممن ضل في مقام التوكل طائفة من المتكلمين الذين تكلموا عن أعمال القلوب، حيث زعموا أن التوكل على الله لا يحصل به جلب منفعة ولا دفع مضرة، بل إنما قدره الله على العبد من غير توكل هو المقدر عليه مع التوكل، هكذا تعتقد هذه الطائفة. فهم يقولون إن التوكل إنما هو عبادة قلبية يثاب عليها المتوكل فحسب، ولا أثر لها عليه في جلب المنافع أو في دفع المضار. فنجد أن هذه الطائفة أنكرت ثمرة التوكل على الله في الدنيا، وهي أنه سبب لدفع الضر وسبب لجلب المنفعة. ونظير هذا هو قولهم في مقام الدعاء إنه لا يحصل به جلب منفعة ولا دفع مضرة، وإنما هو عبادة يثاب عليها كرمي الجمار مثلا. فهم يقولون بهذا في مقام التوكل كقولهم هذا أيضا في مقام الدعاء، فهم كما سمعت يقولون إن الدعاء لا يحصل به جلب المنفعة ولا دفع المضرة، وإنما هو عبادة يثاب عليها الداعي. فهكذا يقولون في مقام التوكل، يقولون إنه عبادة يثاب عليها المتوكل فحسب، يثاب عليها العبد فحسب دون الثمرة التي ترجى منه في الدنيا أو في الآخرة. ولا شك أن هذا معتقد فاسد، سواء كان هذا في مقام التوكل أو في مقام الدعاء أو في مقام باب آخر من أبواب الاعتقاد، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في مقام الدعاء، قال إن الدعاء هو الذي يرد القدر، كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء، ففيه دلالة على أن الدعاء له أثره، له أثره على العبد في الدنيا وفي الآخرة، فإذا كان كذلك فهو أيضا يكون في مقام التوكل على الله سبحانه وتعالى. والطائفة الثانية التي ظلت في مقام التوكل هم نفاة الأسباب، الذين نفوا الأسباب الشرعية، ومجمل معتقدهم في هذا أن التوكل علامة لجلب المنفعة أو لدفع المضرة، فهم يعتقدون أن الله سبحانه يفعل عند الأسباب لا بالأسباب نفسها، يعتقدون أن التوكل علامة لجلب النفع ولجلب الخير أو هو علامة لدفع الضرر، فهم بهذا يعتقدون أن الله يفعل عند الأسباب لا بالأسباب نفسها، ينكرون الأسباب ولكنهم يعتقدون أن هذا المقام أنه علامة لجلب الخير أو لدفع الضرر، وهو أيضا قول جماعة من متكلمي أهل الإثبات للقدر كالأشعري وغيره، وأيضا قالت به طائفة من الفقهاء رحمهم الله، وهو أيضا معتقد كثير من أهل التصوف، يعتقدون أن التوكل علامة، علامة لجلب النفع للعبد في الدنيا أو في الآخرة، أو علامة لدفع الضرر عنه في الدنيا أو في الآخرة، وليس سببا، فهم بهذا ينكرون أنه سبب، يعتقدون أن الله جل وعلا يفعل عند الأسباب لا مع الأسباب. والطائفة الثالثة التي ظلت في مقام التوكل هم طائفة المشركين، هم المشركون الذين اعتمدوا على الأسباب وانتفى التوكل في قلوبهم، فأصبحوا ينظرون إلى الأسباب على أنها هي الجالبة للنفع لهم أو هي الدافعة للضر عنهم، ولا شك أن هذا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، فالمعتقد الصحيح الذي عليه السلف الصالح هو الإيمان بأن التوكل عبادة قلبية يثاب عليها المؤمن، وفي الوقت نفسه هو سبب من الأسباب لا علامة على السبب أو عند السبب، وإنما هو سبب من الأسباب لجلب النفع أو لدفع الضر، كما دل لذلك نصوص الكتاب والسنة، فنجد أن الذي عليه أهل السنة والجماعة، الذي عليه السلف الصالح، هو أن المتوكل يحصل له بتوكله من جلب المنفعة ومن دفع المضرة ما لا يحصل لغيره، وهكذا يقال في حق الداعي الذي يدعو الله عز وجل، فإنه يحصل له بهذا الدعاء من جلب الخير ومن جلب النفع ومن دفع الضرر ما لا يحصل لغيره الذي تغافل عن الدعاء. هو نصوص الشريعة متضافرة في الدلالة لذلك، فمن ذلك قول الله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، والحسب في هذه الآية هو الكافي، فالمعنى أن من يتوكل على الله فإن الله هو كافيه، وعليه فإن وجه الاستدلال بها هو أن الله سبحانه وتعالى بين فيها أنه كاف من توكل عليه من عباده، وعلق سبحانه الجزاء على الشرط، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فدل ذلك على أن له أثرا على العبد في دنياه وفي أخراه. ويدل لذلك أيضا من كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ووجه الاستدلال بها أن هؤلاء أثنوا على الله سبحانه وتعالى بأنه نعم الوكيل، قال وقالوا، قال الله جل وعلا في حقهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ففيها أنهم أثنوا عليه سبحانه وتعالى بأنه نعم الوكيل، وذلك لما توكلوا عليه بقوله جل وعلا في أول الآية حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله، وذلك لما رأوا ثمرة توكلهم عليه في الدنيا من دفع الشر ومن رد كيد الأعداء عنهم. فدلت هذه الآية على هذا المعنى وعلى هذا الوجه، أن للتوكل أثرا على العبد في الدنيا وأثرا عليه في الدار الآخرة. ومن الأدلة أيضا من كلام الله عز وجل قوله سبحانه واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وأيضا قوله جل وعلا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ووجه الاستدلال بهاتين الآيتين أن الله سبحانه أمر في الآية الأولى أن يتخذ وكيلا، قال جل وعلا فاتخذه وكيلا، قال جل وعلا لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وفي الثانية كذلك نهى أن يتخذ من دونه وكيلا، كما سمعت في قوله جل وعلا ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وما ذاك إلا لأن الله سبحانه هو الذي يستقل بجميع حاجات العبد كلها في الدنيا وفي الآخرة، ومنها دفع الضرر وجلب النفع. ومن الأدلة أيضا في هذا المقام، يعني من كتاب الله عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، والمعنى أن الله كافيك وكافي من اتبعك من عباده المؤمنين. وعليه فإن وجه الاستدلال بها هو أنه لو كانت كفايته لعباده المؤمنين الذين اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام سواء اتبعوه أو لم يتبعوه لم يكن للإيمان واتباع الرسول أثر في هذه الكفاية، لما كان لإيمانهم بالله عز وجل واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم أثر في هذه الكفاية، ولم يكن أيضا لاختصاصهم بذلك معنى. فدلت هذه الآية على ثمرة التوكل على الله سبحانه في دفع الضر أو في جلب النفع للمتوكل. ومن الأدلة أيضا من كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ووجه الاستدلال بها أن التوكل على الله سبحانه وتعالى هو سبب هذا الانقلاب بنعمة الله وفضله، وأن هذا الجزاء جزاء ذلك العمل، فاقتضت الآية أن يكون له أثر في الدنيا بجلب النفع أو دفع الضرر. ومن الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وهذا هو محل الشاهد منها. الله جل وعلا قال: فإذا عزمت، يعني عقدت النية وعزمت على الأمر، فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه أمر نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام إذا هم بالأمر وعزم عليه أن يتوكل على الله. فلو كان التوكل لا يثمر شيئا مع العزم عليه لأصبح الأمر به في هذا المقام مجرد لغو قول لا معنى له، وحاشا أن يكون هذا هو مراد الشارع في خطابه. فدلت هذه الآية على أن له ثمرة في الدنيا وفي الآخرة. ومن الأدلة أيضا من كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه هو الوكيل الذي يتوكل عليه، كما سمعت في قوله سبحانه: وكفى بالله وكيلا. فعلم حينئذ أنه يدفع عن المتوكل عليه بهذا التوكل ما يخشاه من المضرة، إذ لو أضره ما يخشاه مع قيام التوكل في قلبه لم يكن لهذا الوصف الذي وصف الله به نفسه في هذه الآية معنى. فاقتضت الآية حينئذ أن يكون للتوكل أثر على العبد في الدنيا، وأنه سبب من الأسباب الشرعية المأمور بها. هذه أيها الأخ الكريم ما يحضرني من الأدلة لهذا المقام العظيم من كلام الله عز وجل. وأما من السنة فورد في ذلك نصوص عديدة، منها ما روي في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وفي لفظ أنه قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. فوجه الاستدلال بهذا الحديث أنه لو كان التوكل لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة لم يكن المتوكل أقوى من غيره في هذا المقام، فدل ذلك على أن له ثمرة في الدنيا وفي الآخرة. وهذه النصوص أيها الإخوة الكرام كلها تقتضي بطلان ظن من ظن أن المتوكل على الله لا يحصل له بتوكله جلب منفعة أو دفع مضرة، بل يجري عليه من القضايا ما كان يجري عليه لو لم يتوكل عليه. ولا شك أن هذا قول باطل، وأن هذه الشبهة أصلها أنهم لما أثبتوا أن الله إذا قضى شيئا فلا بد أن يكون، وأن ما سبق به علمه فهو كائن لا محالة، صاروا يعتقدون أن ما يوجد بسبب يوجد بدونه، وأن ما يوجد مع عدم المانع يوجد مع عدم المانع. وهذا لا شك أنه معتقد فاسد. فظهر لك ضلال تلك الطوائف التي ضلت في هذا المقام العظيم، وظهر لك أيضا أصل شبهتهم، وهو أنهم كما ذكرنا آنفا لما أثبتوا أن الله سبحانه إذا قضى شيئا فإنه لا بد أن يكون، وأن ما سبق به علمه الأزلي فإنه كائن لا محالة، صاروا حينئذ يعتقدون أن ما يوجد بسبب يوجد بدونه، هكذا اعتقدوا، وأن ما يوجد مع عدم المانع يوجد مع وجود المانع. ولا شك أن هذا معتقد فاسد ينفي تأثير الأسباب، بل هو يبطل الأسباب، فإن العبد مأمور ببذل الأسباب الشرعية والأسباب الحسية كذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، أولا ندع العمل ونتوكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له دليل على أن العبد مأمور ببذل الأسباب الشرعية والحسية. وصح أن أيضا عنه صلى الله عليه وسلم في السنن وفي غيرها أنه حين سئل عن الأدوية التي يتداوى بها الناس وعن تلك الرقى التي يسترقي بها من ترد وعن تلك الرقى التي يسترقي بها بعض الناس، فهل هذه الرقى وهذه الأدوية ترد شيئا عنهم من قدر الله عز وجل أم هي من قدر الله عز وجل؟ فحين سئل عن هذا عليه الصلاة والسلام بين أن الأسباب التي تدفع بها المكاره هي من قدر الله، فليس القدر مجرد دفع المكروه فحسب بلا سبب. وهكذا قول من قال إن الدعاء لا يؤثر شيئا وأن التوكل لا يؤثر شيئا، فإن هذا هو من جنس هذا القول، فإن هذا القول من جنس هذا القول. فإذا كان الإيمان سببا يدافع الله به عن عباده المؤمنين كما في قوله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، علم حينئذ أن من الأعمال الباطنة ما جعله الله سببا لجلب المنفعة أو دفع المضرة. فإذا كان كذلك فإن التوكل من أعظم هذه الأعمال الباطنة. فظهر لك أخي الكريم أن التوكل سبب يجلب الله به المنفعة للعبد ويدفع به عنه المضرة، فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا لمن قال من نفات الأسباب أنه علامة عند هذه الأسباب، وخلافا لمن زعم أنه مجرد عبادة يثاب عليها فحسب. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا المقام العظيم. فالخلاصة فيه أن التوكل عبادة قلبية، أن التوكل على الله سبحانه عبادة قلبية، وهي سبب أيضا لجلب النفع في الدنيا أو دفع الضر في الدنيا عن العبد أو في الدار الآخرة. فهكذا المسلم يجمع في قلبه بين هذين الأمرين، يعتقد في قلبه أنه عبادة، أن توكله على الله سبحانه وتعالى في أموره كلها عبادة قلبية يثاب عليها، وأنه أيضا سبب يقع له به الخير أو يدفع الله به عنه الشر في الدنيا أو في الآخرة. ومما ينبغي التنبه له في هذا المقام العظيم في مقام التوكل على الله سبحانه وتعالى أن العبد قد يتوكل على الله ويبذل السبب الشرعي أو السبب الحسي في أمر من أمور دنياه، لكن قد يقع في قلبه الاعتماد على هذا السبب، قد يقع في قلبه الاعتماد على هذا السبب. كما تقدم العبد مأمور ببذل الأسباب سواء كانت أسبابا حسية أو أسبابا شرعية، وهذا كما سمعت هو معتقد أهل السنة والجماعة وليس منافيا للتوكل بل هو جزء منه كما تقدم. لكن العبد لربما ضعف إيمانه، فحين يبذل السبب الحسي وهكذا يقال في السبب الشرعي ربما يقع في قلبه الاعتماد على هذا السبب، وهذا لا شك أنه ضعف في جانب التوكل، لا شك أنه ضعف في جانب التوكل على الله في قلب العبد، بل ربما يصل إلى الشرك الأصغر إذا التفت قلب العبد لهذا السبب، إذا التفت القلب لهذا السبب واعتمد عليه مع غفلته عن توكله على الله عز وجل. والمنهج الصحيح والطريق الصحيح هو أن يبذل العبد السبب الحسي أو السبب الشرعي مع توكل قلبه على الله سبحانه وتعالى، لا على السبب نفسه، لا على السبب نفسه. وكذلك مما ينبغي التنبه له في هذا المقام في مقام اتخاذ السبب أن العبد ربما تعاطى سببا محرما، ربما تعاطى سببا محرما لدفع المكروه أو لجلب النفع، ولا شك أن هذا أيضا يخالف الطريق الذي عليه أهل السنة والجماعة. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وقال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. فدل هذان الحديثان على أن النافع من الأسباب المتخذة هي تلك الأسباب المباحة، هي تلك الأسباب التي أذن الله جل وعلا باتخاذها، أما الأسباب المحرمة فلا أثر لها في دفع المكروه أو في جلب النفع، بل يحرم اتخاذها ويحرم اعتقادها سببا لذلك، لما تقدم من ظاهر لفظي الحديثين السالفين. فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي، قال: تداووا عباد الله، وهذا أمر بالسبب، أمر ببذل السبب لأنه جزء من التوكل. ثم نهى في الحديث نفسه عن السبب المحرم، فدل هذا على أن السبب المباح هو الذي يؤذن للعبد فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تداووا بحرام، قال: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وهكذا في اللفظ الثاني قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فكأن هذا اللفظ مفسر للفظ السالف، كأنه علة له، فحين قال عليه الصلاة والسلام: ولا تداووا بحرام، كأنه فسر العلة، بيّن العلة من ذلك، وهي أنه سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء العباد فيما حرم عليهم من الأسباب. فدل هذا على أن المأذون للعبد فيه من الأسباب هي الأسباب التي ليست محرمة، هي الأسباب المباحة التي لا تنافي نصا من نصوص الكتاب والسنة. أما الأسباب المحرمة وإن كان يعتقدها بعض الناس أنها سبب للدواء، فإن العبد منهي عن اتخاذها كما سمعت في هذين الحديثين، يحرم عليه اتخاذ هذه الأسباب، ويحرم عليه أيضا اعتقاد أنها سبب لدفع الضر أو لجلب النفع كما سمعت في هذين الحديثين. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المقام أن يوفقنا جميعا لما فيه صلاح قلوبنا وصلاح أعمالنا، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والثبات عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.